أعدائهم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. انتهى الكلام بنا إلى ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، فلا يقتصر على المرجحات الدخيلة في قوة إحدى الجهات الثلاثة في الخبر، وهو سنده ودلالته وجهته، بل لا بد من التعدي إلى كل مزية توجب زيادة أو مزيد فضل بالنسبة لراو على راو آخر. والشاهد على هذا المعنى هو ذكر الأفقهية والأورعية في ضمن المرجحات، مع أنهما مما ليس لهما دخالة، أي الأفقهية والأورعية مما لا دخالة لهما في قوة السند أو الدلالة أو الجهة. فحينئذ إذا التزمتم بالتعدي فلا بد من التعدي إلى كل مزية توجب مزيد فضل للراوي، وإن لم يستلزم منها القرب إلى الواقع. هذا الذي تقدم ذكره مفصلان مما طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولكن لزيادة بيان هذا المعنى في كيفية تفكير أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم في هذه المعاني المذكورة في هذه الروايات وجعلها من المرجحات، فنقول أن الذي اعتمد عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه ولأجل التعدي إلى كل مزية توجب مزيد فضل، هو على أساس وجود الأفقهية والأورعية من ضمن المرجحات، مع أنهما ليسا مما يوجبان الأقربية إلى الواقع وقوة في أحد الخبرين في جهاته الثلاثة. هكذا هو الذي اعتمد عليه المصنف في التعدي. ولكن قد يقال في الجواب عن ذلك أن مادة الإشكال بأن الأمر ليس كذلك، بل لا بد من الاقتصار على خصوصي على القول بالترجيح، لا بد من الاقتصار في التعدي إلى خصوص المزايا التي توجب الأقربية إلى الواقع، ولا يتعدى منها إلى غيرها حتى لمزيد فضل، بل لا بد من الاقتصار على هذا، أي مما لها دخل في قوة الخبر سندا أو دلالة أو جهة. والذي اعتمد عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أن الإمام عليه السلام عد من المرجحات الأفقهية وعد الأورعية، وتبين لدينا بأن الأفقهية والأورعية لها معان متعددة، وهي مما لا توجب بأحد بمعنيين منها لا توجب الأقربية إلى الواقع، ولا توجب قوة في سنده أو دلالته أو جهته. فحينئذ من عدهما فلا بد من التعدي. هكذا هذا الذي ذكره المصنف، صحيح؟ صحيح؟ واضح الفكرة؟ نقول لا، ليس كذلك، بل نقول أما الأفقهية فإنها تعني في المقام الفهم الدقيق للمطالب العلمية والوصول إلى عمق المراد دون الفهم العام الموجود، لأن الفقه بمعنى الفهم، هذا الفهم العام لا، ليس هذا هو المراد، بل الفهم الدقيق والوصول إلى عمق مراد الإمام عليه السلام. وذلك من أين نحتاج؟ إلى فهم روايات الأئمة ومعرفة أساليبهم، تارة في مقام التعليم، لأنهم تارة يطرحون كلامهم في مقام تعليم أصحابهم، وتارة في مقام الفتوى. ف فلا بد من التمييز بين هذين المقامين. فها هنا الأفقه يكون له هذا الباء في فهم أساليب الأئمة عليهم السلام والتفريق بين المقامات، وكذلك لا بد من معرفة أصول الشريعة وآراء ومدارس العامة المخالفة لآراء الأئمة، لأن هذه لها دخالة في ماذا؟ في جهة الحديث، أنه هذا صدر لبيان حكم الله الواقعي أو لا. ولذلك يذكر السيد دام ظله بعض السادة الأعلام يذكر بأن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن يتقي من أبا حنيفة، لم يكن. لماذا؟ لأنه لم يكن أبو حنيفة في ذلك الزمان بدرجة مما يتقى منه، لا هو له، لا ليس له صيت كبير عند الناس في زمان الإمام الصادق. قد يكون الإمام موسى الكاظم نعم يتقيه، لكن الإمام الصادق لا يتقيه، وليس هو مقربا إلى السلطة، بل كان مبعدا عنها. والشاهد عليه أنه حبس في زمن من الأزمنة، وكان أيضا شنو؟ وكان مواليا لثورة زيد ابن الإمام الباقر عليه السلام. فنلاحظ معرفة الأساليب ومعرفة الآراء نعم كان الإمام الصادق يتقي من مدرسة أهل الرأي. أهل الرأي هؤلاء كانوا من الأوزاعي وغيره، كانوا موجودين في المدينة، أو أن الإمام يتقي من علماء كانوا في الكوفة وهو كان في المدينة، هذا أيضا الأمر بعيد، أن يتقي أن يسأل وهو في المدينة عن أمر فيتقي فيه لأن علماء الكوفة يقولون بغير ذلك. فإذا لابد من معرفة مدارس، معرفة المدارس وآراء المخالفين وأوقاتهم، لأن لها تأثير في فهم كلام الإمام. كثيرا من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم يقول أن هذا الرواية إنما هو بصدد ماذا؟ بصدد الرد على ما ذهبت إليه العامة. فلذلك شنو؟ فلذلك يقول أن بعد تعارض الروايتين يقول العبرة بهذه الرواية. لماذا؟ لأنه كان في زمانه مثلا الرأي الشائع على خلافه، فلذلك الإمام أراد أن يبين أو شنو؟ أن ينفي هذا الأمر، فلذلك ركز عليه. فنلاحظ فهم الكلام والأسلوب، وأنه في مقام التعليم لو في مقام الفتوى، وكذلك معرفة المدارس والآراء وأزمانهم، هذا ليش؟ لأنه له تأثير كبير في فهم كلامي ومراد الأئمة عليهم السلام. حتى ورد عنهم عليهم السلام أن لا نعد الرجل فقيها حتى يفهم ماذا؟ معاريض كلامنا، معاريض كلامنا، لأن الإمام ترى يستخدم التورية وأشبه ذلك واللحن في الكلام. إذن نقول مع أنه موجود أيضا أن كثيرا من هذه الروايات نقلت بالمعنى لا باللفظ، فلذلك احتيج إلى الفقاهة والانتباه والفطنة في فهم المعنى زين وصحة ماذا تلقيه من الإمام عليه السلام، وخاصة إذا كان المعنى دقيقا وعلميا. وهذا له شواهد كثيرة، ومن هنا يكون للأفقهية تأثيرها الكبير في أقربية الرواية إلى الواقع. لما يكون فقيها يلحظ أي الروايتين أقرب، فلا يراد من الأفقهية بعد هذه المقدمة يراد منها معرفة المطالب الأصولية وتطبيقها على الفروع، وكذلك ليس المراد من الأفقهية هو التتبع ومعرفة المسائل ومداورتها وأشباه ذلك. ولذلك نرى أن قدماء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يلاحظون هذه الجهات في الرواية، يعني يلاحظون الفقاهة، ومن الذي ينقل في مجال الترجيح بين الخبرين. فهذا عمر بن أذينة. عمر بن أذينة كان ماذا؟ كان يسمع الحديث من الإمام، مع ذلك بل يسمع من الثقات، بل من أهل الفاضل يسمع منهم، ثم يعرض ما سمعه على زرارة. ليش؟ لأنه يشكك أما في تلقيه من الأصحاب، ويعني من أصحاب الأئمة، وإما أنه يشك في تلقي الأصحاب من الإمام في فهمه. فلذلك يعرض ما سمعه من بعضهم، من بعض الثقات، من بعض الرواة، يعرضه على زرارة ويلاحظ أن هل هذا الحديث مطابق للواقع أم لا. ولعله لأجل هذا، لأجل هذه النقطة وهو التشكيك والعرض على الأصحاب والفهم الدقيق لتلك المطالب، طرحت تلك المقولة المشهورة التي وصف بها بعض الرواة من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن بعضهم. هو لماذا؟ لأنهم كانوا كثير التدقيق والفهم، فلذلك كانوا ماذا؟ أن الحديث منه إلى الإمام شنو؟ في الحقيقة يغضون عنه، يقولون هذا في الحقيقة يصح منه. لماذا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؟ أي لأنه كان يدقق ويتابع ويراجع لهذه الأمور، وليس مجرد ماذا؟ وليس مجرد أن ينقل الحديث. إذن نلاحظ أن للفقهاء هذا الدور. ومن الشواهد أيضا ما ذكره المحقق الحلي في معراج الأصول، قال نقلا عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أن الطائفة رجحت ما يرويه محمد بن مسلم وأضرابه على غيره، وقال أيضا رجح الشيخ لبعض الروايات، رجح الشيخ بالضابط، يعني إذا كان الراوي ضابطا يرجح بين الخبرين المتعارضين، وبالعالم والأعلام رجح بينهما. لماذا رجح بينهما؟ لهذه النكتة، وهو أن الفقاهة لها دور كبير في فهم تلك الروايات، ولا ريب ولا إشكال إذا كان الراوي لتلك الرواية أفقه من الراوي لتلك الرواية يكون أقربيتها إلى الواقع. فتبين أن المراد من الأفقهية ليس معرفة القواعد الأصولية فحسب، بل سعة الاطلاع على الأمور الدخيلة في فهم مرادات الأئمة عليهم السلام وتلقي الأحكام الشرعية منهم. فما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن الأفقهية ليس لها دور في قوة أحد الخبرين على الآخر، لا من السند ولا المات ولا الجهة، هذا ليس بصحيح. واضح الفكرة؟ أكو عندكم اعتراض؟ وأما الأورعية شوية تبويا، فالمراد منها هو خصوص المعنى الأول، وهي الأورعية في نقل الحديث، وذلك بمناسبة الحكم والموضوع وجعله مزية في الحديث. الإمام عندما يجعل مزية في الحديث هي الأورعية، لابد وأن يراد منه الأورعية في النقل، وليس المراد منها الأورعية في الحلال والحرام، أو الأورعية في المواظبة والجهد على العبادات. فإذا قيل لك ارجع إلى الطبيب الورع، ليس معنى الطبيب الورع الذي يكثر منه العبادة ويجاهد فيها، أو الذي يكثر ماذا؟ يكثر منه ماذا؟ الذي يقف في مواقف عند الاشتباه بين الحلال والحرام. لا، ليس الأمر، وإنما طبيب الورع عندما يقول ارجع إلى الطبيب الورع، إنما الورع من حيث إعطاء الدواء، هذا هو الورع فيها، لا من الجهات الأخرى كما هو واضح. خو شنو يعني رواتنا يعني ورعي؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك. الثقات من رواتنا متصفين بالورع، هذا مما لا ريب فيه، ولكن بعضهم كان من ورعه ينقل جميع الخصوصيات التي حدثت في الرواية، ينقل يقول أنا في الحقيقة لست إلا بمجرد ناقل، فأنقل ما وقع بما له من خصوصيات، فينقل جميع الخصوصيات الدخيلة في فهم الرواية، هذا نقول أورع. وهناك من الرواة ورع، ولكن لما يجد إلى الرواية يقول أنه بعض الخصوصيات حسب فهمه ليست دخيلة في فهم الرواية والمعنى المراد منها، فلا ينقل جميع الخصوصيات، بل ينقل خصوص الخصوصيات الدخيلة بحسب ماذا؟ بحسب فهمه. فهذا في الحقيقة امتياز الأول عن الثاني، وليس المراد بأنه الثاني هذا الذي لا ينقل هذه الخصوصيات، هذا في الحقيقة يقدح في ماذا؟ في وثاقته وعدالته. لا، ليس الأمر كذلك، بل لأنه في الحقيقة هذا لا يجد من نفسه أن لهذه الخصوصيات دخال في فهم الرواية، فلذلك لا ينقل تلك الخصوصيات، بخلاف الأول، فإن الأول من شدة ورعه ينقل جميع ماذا؟ جميع الخصوصيات. فلذلك نجد كما في جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي نجد هذا المعنى، بل ذكر الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في ترجمة حماد بن عيسى. شوف ماذا ذكر في ترجمة حماد بن عيسى، قال من قال حماد بن عيسى؟ سمعت عن الصادق عليه السلام 70 حديثا، يعني كان يروي مباشرة عن الصادق، سمعت عن الصادق عليه السلام 70 حديثا فلم أزل في شنو؟ فلم أزل أشك فيها، أشك في هذه الأحاديث التي سمعتها حتى وصلت إلى هذه 20. يعني هو سمع من الصادق وعمره مثلا جاد عند 18 أو اللي هو قابل لتحمل الرواية، لأن تحمل الرواية 17 سنة يتحمل الرواية، هذا 17-18 سنة كان يتحمل الرواية، فكان يسمع من الإمام، مع ذات ما كان ينقل، هذا من شدة ورعه، إلى أن وصل إلى 20 فنقل. إذن هو في ذاك الزمان سمع 70 حديث من الإمام ولم ينقل، يشك. فلذلك قال أنا كنت شاكا في فهمي وفي تلقي عن الإمام عليه السلام، هذا من شدة ورعه. ثم قال من هو النجاشي؟ قال وكان من صدقه أنه روى عن عبد الله عليه السلام وعبد الله بن المغيرة وعبد الله بن سنان وأضرابهم. شنو هذا؟ يقول هذا شاهد على أنه من شدة ورعه أنه كان من طبقة هؤلاء، يعني دولة من طبقة الخامسة الذين يروون عن الإمام الصادق، وهو أيضا من الطبقة الخامسة كان يروي عن الإمام الصادق، ولكن روى عن أصحابهم، أي عن أصحاب الصادق عليه السلام. لماذا؟ لأنه كان يشكك في فهمه، يقول هذا من شدة ورعه، فكان ماذا؟ ليش يسأل هؤلاء؟ الظاهر منه أنه كان يسمع من الإمام وكان يعرض ما سمعه من الإمام على هؤلاء الأصحاب. ليش؟ لأنه كان يشك في فهمه وتلقيه من الإمام، فإذا سمع من الأصحاب ينقل لهم ما سمعه من الإمام، ينقله إلى الأصحاب، فعندما يؤيدونه الأصحاب في الفهم ينقل الحديث، هذا من شدة ماذا؟ من شدة ورعه. إذن الأورعية على هذا المعنى توجب مزيد قوة للرواية بالنسبة إذا كان راويها متصفا بهذه الصفة، ومن جهة الأقربية الواقع، إما من جهة صدوره أو متنه أو جهته. إذن تبين من ارتكز عليه صاحب الكفاية من التعدي إلى كل مزية توجب مزيد فضل للرواية على الأخرى، هذا الذي اعتكز عليها وهي الأفقهية والأورعية، ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام لما تعرضنا إليه في يوم أمس. ثم أنه تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه عبارة هكذا قال، ثم أنه بناء، انتبهوا يعني اقرأ هذه العبارة، على التعدي، بناء على التعدي أي تعدي عن المرجحات المنصوصة، حيث كان في المزايا المنصوصة، كان في المزايا المنصوصة، يا أي مزايا منصوصة كان في ضمنها؟ الأفقهية والأورعية، ما لا يوجب الظن بذي المزية، ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته إلى الواقع، أقربية الرواية إلى الواقع، أقربية ذي المزية إلى الواقع. ها، نقول هذه العبارة ماذا جعل المصنف؟ جعل الظن في قبال الأقربية، فنقول أن جعل الظن في قبال الأقربية إلى الواقع إنما يتم هذا الكلام حيث يكون المراد من الظن هو الظن الشخصي. ليش؟ لأن الأقربية كل ما يجيب الأقربية إلى الواقع هذا ما يستفيد من ما يستفاد منه الظن النوعي. فإذا ما يوجب الظن وما يوجب الأقربية الواقع مقتضى المقابلة بينهما أن المراد من الظن ها هنا ماذا؟ ظن شخصي، لأن الأقربية للواقع هو ماذا؟ هو الظن الشأني أو الظن النوعي وأشبه ذلك. فإذا مقتضى المقابلة بينهما أن المراد من الأقربية هي الأقربية النوعية، والمراد من الظن هو الظن الشخصي، وعليه قد يتوهم في المقام شيء، يتوهم في المقام هو أن الظن الشخصي ليس من مرجحات باب التعارض، بل لو ظننا ظنا فعليا شخصيا بصدور أحد الخبرين على الآخر هذا مستلزم لكذب الخبر الآخر، ومقتضاه أن يكون الظن الشخصي بصدق أحد الخبرين ليس من مرجحات باب التعارض، بل من باب تمييز إحدى الحجتين على الأخرى، فيخرج عن باب شنو؟ عن باب التمييز ويدخل عن باب الترجيح، فيدخل في باب التمييز. ولذلك قال الشيخ الأنصاري، تبهوا ياي ماذا قال؟ هكذا، وأنت خبير، أنا أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري شوية التفتوا ياه، وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة، والمذكورة في هذه الروايات مفيدة لمن؟ للظن الشأني، عبروا شيلوا الشأني خلوا النوعي، مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لو فرض، يا بشنو أكو مشكلة عندنا، أنه لو فرض القاطع، قطعنا من جهة العلم الإجمالي، قطعنا لو فرض القاطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحد الخبرين. ولو فرضنا أن شيئا من هذه المرجحات كان في نفسه موجبا للظن بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا، مراده قدس سره أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة هو أن نتعدى إلى كل مزية موجبة للظن النوعي بالصدور أو موجبة للظن النوعي بأقربيته إلى الواقع. هذا هو المراد والمعبر عنه بالظن الشأني، وليس المراد هو الظن الشخصي، لأنه ليس من هذه المرجحات ما يوجب الظن الشخصي. لماذا؟ لأنه لو ظننا بصدور ظنا شخصيا بصدور أحد الخبرين هذا مستلزم للظن بكذب الخبر الآخر، فإذا ظننا بكذبه حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم خروج الظن عن كونه مرجحا، لأنه ماذا؟ لازم، لأنه لازم الظن بالكذب ظن بالكذب فعلا فيها في أحد الخبرين مستلزم لخروج عن أدلة الاعتبار، ومقتضاه أنه ماذا؟ عدم الظن بالصدق جعله من المرجح، عدم جعله من المرجح، لأن هذا يستلزم الظن بالكذب المستلزم لخروجه عن ماذا؟ عن أدلة الحجية. إذن فلا يجعل الظن من المميز. إذن لابد من القول أن المراد من الظن ماذا؟ هو الظن نوعي للظن الشخصي، لكن عبارة المصنف تقتضي أن المراد منه الظن الشخصي. إذن يرد عليه إشكال المصنف إشكال الشيخ الأنصاري أم لا؟ يرد عليه إشكال الشيخ. فلذلك أراد المصنف أن يدفع هذا التوهم، يقول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من أن المراد هو الظن النوعي للظن الشخصي، لأنه لو ظننا بالصدق مستلزم للظن بكذب ذلك الخبر المعارض له وبالتالي مستلزم لخروجه عن أدلة الحجية، هذا الكلام ليس بصحيح. فلذلك اعترض عليه بوجهين، اعترض عليه بوجهين. الوجه الأول، هذا التوهم فاسد يقول المصنف، شلون يتوهم هذا المعنى؟ الوجه الأول، وين كتابك حبيبي؟ ليش ماكو درس اليوم؟ وأمس هم ما صار عندك شغلة معينة؟ الوجه الأول وهو ما يرجع إلى منع الكبرى، إلى منع الكبرى، وهو كون الظن، انتبهوا ياي، كون الظن بالصدق وإن استلزم إذا شنو الظن بكذب الخبر المعارض له، كون الظن بالكذب مستلزم قادح في الحجية هذا نمنعه، لا ليس بصحيح. الظن الشخصي بالكذب هذا ليس مانعا عن حجية الخبر، لأن هو هذا الذي اعتمد عليه الشيخ الأنصاري، يقول الظن الفعلي بالكذب الذي هو لازم الظن بالصدق الفعلي هذا مخرج علما لهذا الخبر الذي ظننا فعلا بكذبه، مخرج له عن أدلة حجية الخبر، أدلة اعتبار الخبر. يقول هذا ليس بصدق. ليش؟ لأن حجية الخبر تبويا من حيث جهاته الثلاثة سندا ومتنا وجهتان في إناطته بالظن الشخصي، إناطته بالظن على آراء ثلاث. يعني شنو؟ اعتبار الخبر من أي باب؟ القول الأول أن يكون حجية الخبر من باب حصول الظن الشخصي منه، هذا الرأي. لما قلتم بأن الخبر الثقة حجة؟ لأنه يحصل منه ظن شخصي بالمطابقة للواقع، واضح؟ هذا رأي. الثاني أن يكون حجية الخبر من باب حصول الظن النوعي منه غير مقيد بوجود ظن
شخصي على الوفاق وغير مقيد بوجود ظن شخصي على الخلاف، مجرد أنه يحصل منه ظن نوعي، هذا حجيته من باب الظن النوعي، غير مقيد بعدم الظن بالخلاف من شهرة أو خبر آخر، أو وغير مقيد بالظن بالوفاق. هذا بيناه في أدلة حجية الخبر الواحد. فحينئذ نقول الخبر الذي يتصف بالحجية هو الخبر المفيد للظن نوعان، سواء كان هنالك ظن على وفاقه أو لا، سواء كان هنالك ظن على خلافه أو لا. هذا هنا ظن على وفاقه وظن على خلافه، أي مراد من الظن؟ ظن الشخص. هذا الثاني. الثالث، الرأي الثالث، أن يكون حجيته من باب الظن النوعي، ولكن مقيدا بعدم الظن بالخلاف، مو مطلق، مقيد بعدم الظن بالخلاف، ولا يشترط فيه الظن بالوفاق. هو واضح هذا. والفرق بين المعنى الثاني، بين القول الثاني والقول الثالث، هو أن الثاني لا يشترط فيه لا الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف، بخلاف القول الثالث فإنه يشترط فيه شنو؟ مقيد بعدم الظن بالخلاف، أما الظن بالوفاق فليس بمقيد. هذا هو الفارق بينهم. واضح إن شاء الله؟ جيد. نقول ما هو الظاهر من أدلة الاعتبار؟ نقول أن الأدلة التي قامت على حجية الخبر إما سيرة بناء العقلاء، وإما شنو؟ أخبار التي دلت عليها، إما بناء العقلاء وإما الأخبار. فنقول أنه بناء العقلاء وكذا الأخبار دلت على حجية الخبر من باب الظن النوعي، غير مشروط بعدم الظن بالخلاف. ليش؟ لأنه قد قام بناء العقلاء على الأخذ بخبر الثقة، سواء كان هنالك ظن بالوفاق أو لا، سواء كان هنالك ظن بالخلاف أو لا، يعملون بالخبر. هذا من حيث ماذا؟ من حيث السبب. وكذا بناؤهم على الأخذ بدلالته كذلك، سواء كان هناك ظن بالوفاق أو لا، أو سواء كان هناك ظن بالخلاف أو لا. وكذلك بناء سيرتهم وبناؤهم العقلاء على الأخذ بالخبر، من حيث أن الأصل عندهم صدور الخبر ليشنو؟ لبيان الواقع، لا لبيان عدم، شنو؟ لا صدوره لا لبيان الواقع، سواء كان هنالك ظن بالوفاق أو لا، سواء كان هنالك ظن بالخلاف أم لا. فحينئذ نقول أن الدليل الدال على اعتبار الخبر يدل على اعتبار الخبر من هذه الجهة، من باب الظن النوعي، وهو المعنى الثاني، غير مقيد لا بالظن بالوفاق ولا بالظن بالخلاف. فنقول مع أن المبنى المتوهم مبنى، هذا مبنى التوهم الذي ذكره الشيخ الأنصاري، مبني على أن حجية الخبر إما من باب الظن الشخصي وهو الرأي الأول، أو من باب الظن النوعي المقيد بعدم الظن بالخلاف، حتى يقال بأنه مع الظن بالصدق أحد الخبرين مستلزم ماذا؟ لكذب هذا الخبر، بأن الظن النوعي في حجية هذا الخبر معارض بماذا؟ بالظن الشخصي بصدق خبره المعارض، فهذا ظن بالخلاف. فإذا مبنى الاستدلال، مبنى التوهم المزبور على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال ماذا؟ وعلى الاحتمال الثالث، مع أننا لا نلتزم بذلك. طبعا شيخ الأنصاري هو قائل بالمبنى الثاني، قائل بالاحتمال الثاني، وأنه أن حجية الخبر من باب الظن النوعي. إذن وإن استلزم الكذب، وإن استلزم شنو؟ وجود ظن بالخلاف بالنسبة إليه، لكن هذا ليس قادحا بحجية هذا الخبر الذي اعتباره من باب ماذا؟ من باب الظن النوعي، لأن الظن بالخلاف ليس ماذا؟ ليس قادحا. واضح الفكرة؟ إذن هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف. قال قدس سره، يبقى لنا وجه الثاني. قال قدس سره: وتوهم أن ما يوجب الظن، يعني من المزايا، بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل مميز، بل موجب لسقوط الآخر المعارض له عن الحجية. لماذا؟ للظن بكذبه حينئذ كما دعا شيخ الأنصاري. نقول هذا الظن بالكذب مانع قادح. قال: فاسد. يا بليش، فإن الظن بالكذب، يعني الظن بالخلاف، الظن الشخصي بالخلاف، لا يضر بحجيتي، يعني بحجية الخبر، ما اعتبر من باب الظن نوعا، وإنما يضر هذا الظن بالخلاف فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه، الذي هو الرأي الثاني أو الظن شنو وهو أو الرأي الأول، عفوا الرأي الثالث أو الرأي الأول، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا يعني سندا، ولا ظهورا أي متنا، ولا جهة ذلك. واضح الفكرة إخوان؟ وضحت الفكرة؟ فهذا الذي بينه ليس بصحيح. الوجه الثاني في المناقشة، وهو ما يرجع إلى منع الصغرى، منع الصغرى، وحاصله نقول أن الظن الشخصي بصدق أحد الخبرين إنما يوجب كذب الظن بكذب الخبر الآخر المعارض له، هذا في الحقيقة إنما هو في مورد واحد من موارد التعارض. يعني إذا ظننا بصدق هذا خبرين متعارضين، شوية انتبهوا، يعني خبرين متعارضين، ظننا بصدق هذا الخبر من جهة وجود هذه المزية، ظننا بصدقه، نقول هذا الظن بصدق هذا الخبر مستلزم الظن الفعلي بكذب الخبر المعارض له الفاقد لتلك المزية، هذا في الحقيقة إنما هو في مورد واحد من موارد التعارض، وهو هذا المورد ماذا؟ ما إذا علمنا إجمالا بكذب أحد الخبرين، إذا علمنا إجمالا بكذب أحد الخبرين، نعم في هذا المورد حيث يعلم إجمالا بكذب أحد الخبرين وعدم صدوره، فلا محال يكون الظن بالصدور وصدق أحد الخبرين مستلزم لماذا؟ للظن الشخصي بكذب الآخر، هذا صحيح. ولكن ليس هذه كلها موارد التعارض، فإن للتعارض موارد متعددة. المورد الأول هو أن يحتمل صدق أحدهما وكذب الآخر الذي هو أن تفرضتم، هذا هو مورد التعارض، هذا أحد موارد التعارض اللي هذا اللي إحنا نسلم في هذه الملازمة المدعاة. المورد الثاني يحتمل أن يكون كلاهما كاذب، كلاهما ليس بصادر، في هذا المورد لا يستلزم الظن بالصدق في أحدهما كذب الآخر، قد يكون كلاهما كذب. المورد الآخر هو أن يحتمل صدقهما معا وصدورهما، ولكن إما أن لا يؤخذ بأحدهما بظهور أحدهما، أو لا يؤخذ بظهور كليهما أيضا، لا يؤخذ بظهور كليهما، هذا أيضا من موارد التعارض. ومع هذه الاحتمالات الموجودة من موارد التعارض لا يكون الظن بصدق أحد الخبرين فعلا موجبا للظن بكذب الخبر الآخر المعارض الآخر المعارض له، وعدم ماذا؟ والظن بعدم صدوره. فلا وجه للتوهم المذكور من كون الظن بصدق أحدهما مستلزم للظن الفعلي بكذب الآخر، حتى يكون المقام من باب ماذا؟ حتى يكون المقام من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. لو بل هذا يبقى من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. قال قدس سره: مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب، يعني لازمه الظن بالصدق مستلزم للظن بالكذب، هذا وين؟ نقول اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما إجمالا أي صدورا، وإلا لو لم نكن لدينا هذا علم إجمالي، بل قد يكون كلاهما صادقين أو كلاهما كاذبين، وإلا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما وصدقه. شنو؟ لا يوجب هذا الظن بكذب الآخر لإمكان صدورهما معا، صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما، لا يراد، أو لا أنه صدورهما معا ويحمل أحدهما على التقية، أو إرادته تقية كما لا يخفى. نعم، لو كان وجه التعدي هذا كلام، هذا الكلام وين انطرح مولانا؟ هذا الكلام أنه المصنف يريد يستدرك على ما ذكر، وهو أنه نتعدى إلى كل مزية موجبة مزيد فضلين، مزيد فضل للراوي على راوي آخر، هذا إنما نلتزم به إذا التزمنا بأنه سبب التعدي هي المرجحات المنصوصة. أما إذا قلنا أنه أن الدليل على التعدي شيء آخر، لا، من تعدى أما لا يوجب قوة لا في السند أو في الدلالة أو في الجهة. وياي وضحت الفكرة؟ ها؟ يعني يقول إحنا نتعدى إلى كل مزيتين، وإن لم توجب هذا الذي ذكره سابقا، وإن لم توجب ماذا؟ الأقربية إلى الواقع، بل توجب ولم توجب قوة لا في السند أو المتن أو الجهة، بل مزيد فضل، هذا إنما نلتزم به إذا كان اعتمادنا في الترجيح والتعدي هي المرجحات المنصوصة. أما إذا كان اعتمادنا دليلنا في التعدي شيء آخر غير المرجحات المنصوصة، وما عندي بعد أفقهية ولا أورعية، عندي شيء آخر، فحينئذ لا بد ماذا؟ أن نقول بأنه نتعدى إلى كل مزية توجب ماذا؟ قوة لأحد الخبر على آخر سندا أو متنا أو دلالة، هذا كن نختصر على هذه الأمور، هذا استدراك، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في يوم غد. هذا والحمد لله.